بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف ابن رشد في بداية المجتهد، يقول: كتاب الصيام الثاني. كتاب الصيام الثاني، وكان كتاب الصيام الأول يتحدث فيه عن الصيام الواجب وما يتعلق بمفطرات الصوم وثبوت الشهر وما يتعلق بذلك بالصيام الواجب. قال: كتاب الصيام الثاني، وهو المندوب إليه. المندوب إليه أي الذي ليس واجبا، هذا هو المندوب إليه. والندب في اللغة معناه الدعاء إلى أمر مهم. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وأما في اصطلاح العلماء فإنه ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، يعني ما في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، هذا هو المندوب، يسمى المندوب ويسمى السنة، وربما سمي النفل على اختلاف بين العلماء فيما يطلق عليه اسم المندوب. قال: كتاب الصيام الثاني، وهو المندوب إليه. والنظر في الصيام المندوب إليه هو في تلك الأركان الثلاثة وفي حكم الإفطار فيه. يأتي هذه الأركان. الركن الأول قال: فأما الأيام التي يقع فيها الصوم المندوب إليه، وهو الركن الأول، وهو الركن الأول، فإنها على ثلاثة أقسام: أيام مرغب فيها، وأيام منهي عنها، وأيام مسكوت عنها. هذه الأيام ذكرها إجمالا وما يتعلق بكل واحد، ومن هذه ما هو مختلف فيه ومنها ما هو متفق عليه. قال: أما المرغب فيه المتفق عليه فصيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء، وأما المختلف فيه فصيام يوم عرفة وست من شوال والغرر من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هذا ذكرها أيضا إجمالا، ثم يفصل الآن في كل واحد. قال: أما صيام يوم عاشوراء فلأنه ثبت. صيام يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، صيام اليوم العاشر من محرم، هذا هو عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه، وقالوا: لأنه يوم نجى فيه الله موسى. قال: نحن أحق بموسى منهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، لأصومن التاسع أي مع العاشر. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هو مخالفة اليهود، ومخالفة اليهود. وكان يحب أن يخالف أهل الكتاب والمشركين في أمور كثيرة. فلما علم ذلك صامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال التاسع هكذا في صحيح مسلم، قالوا أي مع العاشر، ويأتي معنا الخلاف فيه. قال وقال فيه من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. هذا في البداية، هل كان واجبا صيام المحرم؟ ثم بعد ذلك نسخ إلى عدم الوجوب، أو أنه من بدايته لم يكن واجبا؟ هذا هو الظاهر. قال واختلفوا فيه هل هو التاسع أو العاشر، والسبب في ذلك اختلاف الآثار. خرج مسلم عن ابن عباس، وذكرنا أن العلماء يختلفون في بعض الأحكام، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر، هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء حتى تحصل المخالفة. ومنهم وهو رأي لابن عباس أنه يصوم التاسع فقط. قال خرج مسلم عن ابن عباس قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هكذا يقول. وروي أنه حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سبب الخلاف، هل لأصومن التاسع مع العاشر أو لأصومن التاسع فقط. والعلماء متفقون على أن المقصود هو مخالفة اليهود والنصارى، لكن ربما يرجح أن المقصود التاسع والعاشر لقوله نحن أحق بموسى منهم، فيكون صيام العاشر مقصود والتاسع لتحصل المخالفة. وقال بعض العلماء صيام يوم عاشوراء له ثلاث صور، أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، هذه قالوا الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، الثالثة أن يقتصر على العاشر، هذه ثلاث صور. وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن المرتبة الأولى التي ذكرها فيها حديث ضعيف، فيها حديث ضعيف، فبعض الناس يقول لك أصوم اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر. قالوا إلا إذا شك في دخول الشهر لم يعرف، فإنه يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر حتى يتيقن أنه صام العاشر، فهذا هو الأولى أن يقال إذا شك صام ثلاثة أيام وإلا اقتصر على التاسع والعاشر. ويبقى التاسع والعاشر، هذا هو أعلى المراتب، ثم بعده العاشر فقط. قال وأما اختلافهم في يوم عرفة، اختلاف يوم عرفة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة وقال فيه صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية والباقية يعني، وهناك في المحرم يكفر السنة الماضية أو التي قبله، وهنا في عرفات يكفر السنة الماضية والباقية أو الآتية، ولذلك اختلف الناس في ذلك، واختار الشافعي الفطر فيه للحاج وصيامه لغير الحاج جمعا بين الأثرين، وخرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. لاحظ أن يوم عرفة يسن صيامه، يسن صيامه، لكن يوم عرفة لأنه لأن حتى يتفرغ الحاج للدعاء وللتضرع، والصيام ربما يضعفه، الصيام ربما يضعفه، فأفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم شكوا هل هو صائم أو مفطر، فأرسلوا إليه بقدح فيه لبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أنه مفطر. ومن العلماء من يقول يسن صيام عرفة للحاج ولغيره، للحاج ولغيره، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء أن الحاج يفطر وغير الحاج ينبغي أن يصوم، لأن فيه أجرا عظيما يكفر سنتين، السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال وأما اختلاف في يوم عرفة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة وقال فيه صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية، ولذلك نقول ما قال الشافعي رحمه الله تعالى أن الحاج من وقف بعرفة ينبغي أن يكون مفطرا حتى يتقوى على الطاعة، وهذا ليس من باب التحريم الذي يقول يستحب له أن يكون مفطرا، يعني لو صام صيامه صحيح، لكن السنة هي هذه. قال وأما الست من شوال فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهذا في مسلم، إلا أن مالك رحمه الله تعالى كره ذلك، كره الإمام مالك، قال المؤلف إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس من رمضان، لأنهم ربما زادوا في الشهر، وإما لأنه لم يبلغه الحديث، وهذا هو الذي رجحه كثير من العلماء. أما أن يزيد في رمضان ما ليس منه فهذا بعيد، لأنه مفصول بصيام يوم العيد، بفطر يوم العيد.
وفطر يوم العيد واجب، يحرم صيام أيام العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا محرم عند جميع العلماء. فإذا يحصل الفصل، وتلاحظ أن رمضان لا يجوز الصيام قبله، قال لا يتقدمن أحدكم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصم. فلا ينبغي للإنسان أن يصل شعبان برمضان. وهناك كلام للعلماء في هذا، المهم أن الفصل حاصل في أول رمضان وفي آخر رمضان، بمعنى صيام يوم العيد محرم، إلا شخص يصوم مثلا الاثنين والخميس باستمرار، فجاء الخميس يوم الثلاثين يصومه لا مانع، لأن هذا من عادته أن يصوم ولم يصم من أجل رمضان. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وهذا إن كان محمولا على سد الذريعة وهي التي يأخذ بها مالك رحمه الله تعالى فهو لا يتأتى هنا، لأن هذا لا يؤدي إلى المفسدة، لأن الذريعة عند الإمام مالك يعمل بها، إذا أدت إلى محرم يقينا أو ظنا غالبا، أما إذا لم تكن كذلك فلا يؤخذ بالذريعة حتى عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. وإما لأنه لم يبلغه الحديث، لم يصل إليه هذا الحديث الذي حديث أبي أيوب الأنصاري من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لم يبلغه، وما من عالم من العلماء إلا وقد يفوته شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم، لم يحط أحد من العلماء بجميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء أو الأمة مجتمعة لم يفتها شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما فات فلان تجده عند آخر ونحو ذلك. فهذا محمل. قال أو لم يصح عندهم، أو أنه بلغه لكنه لم يره صحيحا، فلا يلزم. إذن ثلاثة احتمالات، إما أنه من باب سد الذريعة، وإما أنه لم يبلغه الحديث، وإما أن الحديث بلغه لكن لم يره صحيحا، لم يره صحيحا. وهذا من حسن الاعتذار للعلماء، وهذا نبهت عليه كثيرا، أنه لم يقل أحد من الأئمة المشهورين المعروفين بهواه، ولم يرد أحد منهم الحديث بهواه، هذا أمر مقطوع به، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فلا يمكن أبدا أن يقول أحد من العلماء المعتبر من الأئمة المعتبرين في دين الله بهوى، لكن قد يكون ما بلغه الحديث، بلغه ولم يصح عنده، فهذه أمور محتملة. وكذلك كره مالك تحري صيام الغرر مع ما جاء فيها من الأثر، يعني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قال: مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة. ولذا قال العلماء: ينبغي للعالم والمقتدى به أن لا يواظب على بعض الأمور التي ليست واجبة حتى لا يراه الجهال ويظنون أن ذلك واجب فيؤثمون من خالفه. لو رأوا الإنسان يصوم الثالث عشر الرابع عشر، وهذا إنما يقال للعلماء لا يقال لكل أحد، لا يقال لكل أحد، أما من عرف أنها سنة وعمل بذلك فهذا خير، ويأتي معنا كلام عن هذا. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام غير معينة، يعني يصوم ثلاثة أيام لا يتحرى الثالث عشر ولا الرابع عشر ولا الخامس عشر. وورد في ذلك حديثان تدل على هذا، وورد أنه النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه الأيام بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فالأحسن أن تكون هذه الأيام الثلاثة. لكن لو صام من كل شهر ثلاثة أيام غير هذه الأيام الثلاثة لا أجزأه ذلك، وهذه الأمور ليست واجبة إنما هي من باب السنية ومن باب الاستحباب، والأفضل أن تكون ثلاثة أيام هي الثالث عشر والرابع عشر. وأنه قال لعبد الله، وثبت أنه قال يعني لعبد الله بن عمرو بن العاص لما أكثر الصيام: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال: فقلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: خمسا. قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: سبعا. قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: تسعا. قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: أحد عشر. قال: إني أطيق أكثر من، قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: لا صوم فوق صيام داود. داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقال في بعض إني استطيع أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: لا صوم فوق صيام داود، شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. يعني إذا صمت يوما وأفطرت يوما ولم تصم طبعا الأيام المحرمة التي هي أيام العيدين، حصل معك كأنك صمت نصف الدهر، نصف الدهر. قال: وخرج أبو داود أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وثبت أنه لم يستتم يصوم الاثنين والخميس. ولما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه. وتمسك بعض الناس بهذا اليوم، قالوا هذا دليل على الاحتفال بمولده، لأنه قال: ذلك يوم ولدت فيه، فهو يصوم. وهذا الجواب عنه من جهتين: أولا يقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، كل اثنين يصوم، وإذا أنت تقول إنه لأنه ولد فيها النبي فعليك أن تحتفل في كل يوم اثنين. لماذا تؤخره إلى الثاني عشر من ربيع الأول وحتى ولو لم يوافق الاثنين؟ ونصه يقول في يوم الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه، هذا من جهة. فإذا كنت تريد أن تتبع كما تقول، عليك أولا أن تحتفل كل يوم اثنين، وعليك ثانيا أن تصوم، أن تصوم، وعليك ثالثا أن تحتفل في الصباح في النهار، لا تحتفل في الليل. فأولئك الذين يقولون هذا الدليل لا يعون ما يقولون. إذن صيام يوم الاثنين والخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع فيهما الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، عملي وأنا صائم، هذا عن صيام الاثنين والخميس. قال ولم يستتم قط شهرا بالصيام غير رمضان، وإن أكثر صيام، وأن أكثر صيامه كان في شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصوم شهر الله المحرم، حتى ورد أنه يصومه كله. ولكنه ورد هنا أنه قالت كما قالت عائشة في شعبان أنه كان يصومه كله، فكيف نوفق أنه ما ثبت في غير شعبان الصيام أكثر الشهر أو كل الشهر؟ قال العلماء هذا كما ذكر ذلك ابن رجب، قال ذلك بمثابة النفل المطلق والنفل المقيد. النفل المطلق لم يصم شهرا كاملا إلا المحرم، شهر الله المحرم، قال أفضل الصيام صيام شهر الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فهذا النفل المطلق. وأما المرتب، نفل المرتب الذي قبل أو بعد العبادة، مثل الصلاة لها سنن راتبة، تكون قبل العبادة وبعد العبادة أو قبلها وبعدها، فهذا شعبان مثل النفل المرتب الذي يكون قبل رمضان، وستة أيام من شوال هذه بعده، فيكون بمثابة الرواتب في الصلاة. هذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى. قال وأما الأيام المنهي عنها، طبعا هنا قال وإن أكثر صيامك كان في شعبان، أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في شعبان، حتى قالوا يصومه كله كما ورد في بعضها، وفي بعضها قالوا يعني أكثر شعبان، وربما سمع البعض إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لكن هذا لا يصح مع هذا. نعم. قال وأما الأيام المنهي عنها فمنها أيضا متفق عليه ومنها مختلف فيه. أما المتفق عليه فيوم الفطر ويوم الأضحى لثبوت النهي عن صيامها، فهذه منهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم النحر، يوم الفطر ويوم النحر، وذلك كما قلنا سدا لذريعة أن يزاد في رمضان ما ليس منه. فهذا يوم عيد لا يصام. وأما المختلف فيها فأيام التشريق. أيام التشريق نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. من لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فهذه 3 أيام التي يصومها في الحج هي يوم 11 و12 و13، وهي أيام التشريق، وقيل غير ذلك، لكن هذه الصحيح كما ورد في حديث عائشة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فهذا نص في الموضوع. فبقيت أيام التشريق الأصل فيها ألا تصام، وعند الحنابلة وغيره من العلماء أنه يحرم صيام أيام التشريق لغير المتمتع أو القارن إذا لم يجد هديا يحرم. فأصبحت الأيام التي يحرم صيامها في السنة 5 أيام: العيدان وأيام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام منى إنها أيام أكل وشرب، فهي ليست أيام صيام. قال: ويوم الشك. وهذه يأتي التفصيل فيها. قال: أما أيام التشريق فإن أهل الظاهر لم يجيزوا الصوم فيها، وقوم أجازوا ذلك فيها. وقد عرفت التفصيل في هذا في أيام التشريق. وقوم كرهوه، وبه قال مالك: إلا أنه جاء صيام لمن وجب عليه الصوم في الحج والمتمتع. وهذه الأيام هي 3 الأيام التي بعد أيام النحر، يعني يوم 11 و12 و13. قال: والسبب في اختلافهم تردد قوله صلى الله عليه وسلم في أنها أيام أكل وشرب، يعني أيام التشريق، بين أن يحمل على الوجوب أو على الندب. فمن حمله على الوجوب قال الصوم يحرم، ومن حمله على الندب قال الصوم مكروه. ويشبه أن يكون من حمله على الندب إنما صار ذلك وغلبه على صلى الذي حمله على الوجوب. لا، بل من قال بتحريم صيامها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق. وهذا الدليل أقرب وأقوى وألصق بالموضوع. قال: الصوم ويشبه أن يكون من حمله على الندب إنما صار إلى ذلك وغلبه على الأصل الذي هو حمله على الوجوب، لأنه رأى أنه إن حمله على الوجوب عارضه حديث أبي سعيد الخدري الثابت بدليل الخطاب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصح الصيام في يومين، يوم الفطر من رمضان ويوم النحر. فدليل الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيه، وإلا كان تخصيصهما عبثا لا فائدة فيه. لا، ليس هذا حقيقة لذهب إليه المؤلف، ليس هذا. المؤلف يقول بدليل الخطاب، أي بمفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على يومين، يوم الفطر ويوم النحر، فدل ذلك على أن غيرهما بخلافهما، إذا كان يحرم غيرها لا يحرم. لكن التمسك بقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق هو أقوى، لأن النهي يحمل هنا على التحريم، هذا الأصل أن يحمل على التحريم. قال: وأما يوم الجمعة فإن قوما لم يكرهوا صيامه، ومن هؤلاء مالك وأصحابه وجماعة، وقوم كرهوا صيامه إلا أن يصام قبله أو بعده. والسبب اختلاف الآثار في ذلك، فمنها حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، قال: وما رأيت يفطر يوم الجمعة. هذا نص، لكن هذا يعني الحديث وإن كان بهذا المعنى هو حديث صحيح، لكن إذا كان يصوم 3 أيام لا يمكن أن يصوم كلها في يوم الجمعة. لكن فيه دليل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض نسائه أو غيرهن رأى صائمة يوم الجمعة قال: هل صمتي قبله؟ قالت: لا. قال: هل صمتي ستصومين بعده؟ قالت: لا. قال: أفطري. قال: أفطري. فلا تفرد الجمعة بصيام ولا بقيام عن سائر الأيام. وقال وفي صحيح مسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. خرجه مسلم. قال: فمن أخذ بظاهر حديث ابن مسعود أجاز صيام يوم الجمعة مطلقا، ومن أخذ بحديث جابر كرهه مطلقا، ومن أخذ بحديث أبي هريرة جمع بين الحديثين، أعني حديث جابر وحديث ابن مسعود، فإذا صام يومه يوما قبله أو يوما بعده صح صيام يوم الجمعة لأنه لم يفرده بالصيام. قال: وأما يوم الشك. يوم الشك هو الذي لا يعرف هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، يحول بين مطلع الهلال غيم أو قتر، يعني سحاب أو غبار بحيث لا يرى. وعند الحنابلة روايات في صيام يوم الغيم، فالروايات المشهورة عندهم أنه يصام يوم الغيم ليس اليوم الذي فيه شك، وبعضهم يجعل الشك، وعندهم رواية لا يصام، وعندهم رواية ثالثة أن الناس تبع للإمام. قال: وأما يوم الشك فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان لظواهر الأحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بإكمال العدد. صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي بعض فأكملوا عدة شعبان 30. فهذا هو واختلوا في تحري صيامه تطوعا، فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فقد عصى أبا القاسم يعني عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أجازه فإنه قد روي النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله، لكن ما صامه في فرق بين الذي يصومه احتياطا لرمضان والذي يصومه لأنه من عادته. وقلنا إذا كان من عادة الشخص أن يصوم يوم مثلا يوم الاثنين والخميس، فجاء يوم الخميس الذي هو يوم 30 أو يوم تشك فيه الناس، فهذا صامه لا شيء عليه. ولما ولما قد روي من أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم أو ولا يوم بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم فليصوم. وكان الليث بن سعد يقول إنه إن صام على أنه من رمضان ثم جاء الثبت أنه من رمضان أجزأه، وهذا دليل على أن النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع إلى نية الفرض. وعند أكثر العلماء أنه لا يصح، لو إنسان قال إن كان من رمضان أنا سأصوم وإن كان من شعبان أنا سأفطر، هذا ليس عنده نية جازمة، والنية لا بد أن تكون جازمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، فلا بد أن تنوي في الفريضة من الليل. قال وأما يوم السبت، صيام يوم السبت، فالسبب في اختلافهم فيه اختلافهم في تصحيح ما روي من أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وفي بعضه قال ولو أن يعض أحدكم على أصل شجرة، يعني لا تصوم يوم السبت. وهذا يعارضه الحديث السابق على صوم يوما قبله أو يوما بعده، لا تصوم يوم الجمعة. قالوا والحديث منسوخ، نسخه حديث جويرية بنت الحارث، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمت أمس، فقالت لا، فقال تريدين أن تصومي غدا، قالت لا، قال فأفطري. الدليل ما بعد الجمعة هو السبت، وقال هل تريدين أن تصومي غدا، قالت لا. وهذا يدلك على أنه الذين يقولون لا يصام مطلقا يوم السبت، قالوا ومعنى يوما قبله ويوما بعده يعني قد يكون الاثنين الثلاثاء، لكن قال غدا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يذهب هذا القول. قال وأما صيام الدهر فإنه قد ثبت النهي عنه، عن النهي عن ذلك، سبق أنه لا يصوم الدهر، وسبق الحديث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال إني أستطيع أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، قال لكن مالك لم ير بذلك بأسا، وعسى رأي النهي، عسى رأى النهي في ذلك إنما هو من باب خوف الضعف والمرض، يعني ليس هذا النهي للتحريم كما يقول، لكنه خشية أن يضعف الإنسان إذا صام الدهر كله. وهذا الذي عليه جمهور العلماء أنه يكره صيام الدهر كله، ليس محرما لكن يكره. وأما صيام النصف الآخر من شعبان فإن قوما كرهوه وقوما أجازوه، فمن كرهوه فلما روي من أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان، وإذا قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان. وهذا وإن صححه بعض العلماء لكن الصحيح هو أنه يجوز الصيام. قالوا من أجاز فلما روى عن أم سلمة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. ولما روي عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن شعبان برمضان، وهذه الآثار خرجها الطحاوي. نعم، لأنه قال ثلاثة أركان، الركن الأول تقدم الكلام فيه، وأما الركن الثاني وهو النية، قال فلا أعلم أن أحدا لم يشترط النية في صوم التطوع، وإنما اختلفوا في وقت النية على ما تقدم. النية شرط، سواء صمت نفلا أو فرضا، هذا لا خلاف فيه، إنما الأعمال بالنيات. ولا الإنسان قد لا يأكل ولا يشرب من الفجر إلى المغرب لكنه ما نوى الصيام، فليس فلا يعتبر ذلك صياما، إنما يعتبر إذا نوى، إنما الأعمال بالنيات. قال وهو أني فلا أعلم أن أحدا لم يشترط النية في صوم التطوع، وإنما اختلفوا في وقت النية على ما تقدم، اختلفوا في النية. أما في الفرض فلا بد عند جماهير العلماء لا بد أن تكون من الليل في الفريضة، أما في النفل فيجوز أن يصوم ولو لم ينوي. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى عائشة قال هل عندكم شيء، يعني أكل أو طعام؟ قالت لا. قال إذن أنا صائم، صام النبي صلى الله عليه وسلم، فدليل. قال المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال وأما الركن الثالث وهو الإمساك عن المفطرات فهو بعينه الإمساك الواجب في الصوم، كل ما يلزمه هناك الإمساك عنه في الصوم الواجب يلزمه هنا، والاختلاف الذي هناك لاحق هاهنا. نعم. قال وأما حكم الإفطار في التطوع فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضى. شخص صام صيام تطوع الاثنين الخميس ومرض فهذا لعذر، وأفطر ليس عليه القضاء، كما أنه يجوز له أن يفطر في الصوم الواجب يجوز له هنا، لكن هناك يلزمه القضاء وهنا لا يلزمه القضاء. قال واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدا فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاء، وقال الشافعي وأحمد ليس عليه قضاء. أحمد هنا مع الشافعي. هذه المسألة لها جانب فقهي وجانب أصولي. أما الجانب الفقهي هو هذا الخلاف الذي عرفته هنا، وأما الجانب الأصولي وهو كلي، هل من شرع في النفل يجوز له أن يقطعه أو لا؟ بعض العلماء يقول لا يجوز له أن يقطع النفل، أنت قمت وصليت ركعتين ثم رأيت لا تتمها لا شيء عليك، مع أنه عند الحنابلة رواية أنه الصلاة يتمها وفي رواية الصوم يتمها، لكن الصحيح أنه لا يجب عليه الإتمام، لأن والذين قالوا يجب عليه الإتمام قال لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا يبطل عمله الذي يفطر وهو صائم بالنفل أو يصلي ويقطع الصلاة أو يتصدق ويقطع الصدقة، هذا يبطل عمله. وأجاب الذين لا يقولون بالإتمام قالوا هذه في من أبطل عمله بالردة، الذي أبطل عمله بالردة، سياق الآية في هذا المعنى فلا يلتحق به ذلك. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. وعند المالكية قالوا والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اقتداء المقتدي فيلزم القضاء لقطع عامدي. فقالوا هذه الأمور التي يجب فيها. وقال العلماء يجب إتمام الحج، قالوا ونقلوا الاتفاق على هذا، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فمن شرع في الحج لا يجوز له أن يقطعه، لأنه لو أبطله بجماع أو غيره يجب عليه المضي في فاسده. فقالوا الحج هذا محل اتفاق ويبقى غيره من الأمور. قال والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أن مالك روى أن حفصة وعائشة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم أقضيا يوما مكانه. وقال أبو ابن عبد البر هذا لا يصح عن مالك إلا مرسلا، هو حديث ضعيف. وعارضه حديث أم هاني قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هاني عن يمينه، قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هاني فشربت منه، قالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، لقد أفطرت وكنت صائمة، فقالها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا، قال فلا يضرك، فلا يضرك إن كان تطوعا. يعني المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. واحتج الشافعي في هذا المعنى بحديث عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا خبأت لك حيسا، فقال أما إني كنت أريد الصيام ولكن قربيه. وحديث عائشة وحفصة غير مسند. نعم. قال ولاختلافهم أيضا في هذه المسألة آخر، هو تردد الصوم التطوع بين قياسه على صلاة التطوع أو على الحج، لأن الحج محل اتفاق أنه لا يقطع، وكأنه يقول الصلاة تقطع، وذلك أنهم أجمعوا على أن من دخل في الحج والعمرة متطوعا يخرج منها أن عليه القضاء إذا خرج، يعني وأجمع على أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء فيما علمت. هذا في ظني أن فيه كلام للعلماء، ليس محل اتفاق. وزعم من قاس الصوم على الصلاة أنه أشبه بالصلاة منه بالحج، لأن الحج له حكم خاص في هذا المعنى، وهو أنه يلزم المفسد له المسير فيه إلى آخره. لكن هذا القياس الذي ذكره المؤلف يسمى قياس الشبه أو ذو الشبهين، يعني يتردد الفرع بين أصلين، هل يلحق بأحدهما؟ يقولون يلحق بأكثرهما به شبها. نعم. يقول وإذا أفطر في التطوع ناسيا فالجمهور على أن لا قضاء عليه، وقال ابن علي عليه القضاء قياسا الحج، ولعل مالكا حمل حديث أم هاني على النسيان، وحديث أم هاني خرجه أبو داود، وكذلك خرج حديث عائشة بقريب من ذلك الذي ذكرناه، يعني هذا في الدليل الذي ذكره هنا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول هل لي أن أعمل عمرتين، عمرة عن نفسي وعمرة عن والدتي؟ هذه المسألة تكلمنا فيها كثيرا، وقلنا الإنسان يأتي بعمرة من الميقات عن نفسه أو عن غيره من الميقات، وهذا هو الصحيح أن العمرة من الميقات، لأن هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، رسول اعتمر أكثر من عمر أربع عمر كلها يحرم فيها من الميقات، ولم ينقل عنه أنه أتى بعمرة أخرى مع ما يكلفه السفر، طريق إلى مكة ربما يكون ثمانية أيام أو أكثر، وكان أحرص الناس على الخير صلى الله عليه وسلم، وما قال ما دام وصلت مكة أجب عمرة عن نفسي أو عن غيري عمرة أخرى، يأتي بعمرة من الميقات، هذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كرر العمرة، نقل فقط عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أحرمت متمتعة فحاضت في الطريق، فلما حاضت كانت متمتعة ولا يمكن أن تأتي بالعمرة، فأصبحت قارنة، دخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، وحجت على ذلك الأساس، وبقي في نفسها شيء، قالت يا رسول الله يرجعن صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجك يجزئك عن حجك وعمرتك، لأنه القارن يعتبر له نسكان، الحج والعمرة والمتمتع نسكان، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى التنعيم وتحرم منه، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولم يحرم عبد الرحمن معها، إنما أحرمت هي فقط. فهنا بعض العلماء يقولون هذا خاص بعائشة، وبعضهم يقول خاص بمن حاله كحال عائشة، يعني شخص أحرم بالعمرة وصار معه حادث ولم يستطع أن يأتي بالعمرة بالتمتع، فأدخل الحج على عمرته فأصبح قارنا، يجوز لمثل هذا أن يأتي بالعمرة. ومن عدا ذلك فلا يجوز له، ومنهم من قال هو عام يجوز لكل أحد أن يأتي بعمرة بعد حجه، والظاهر أن السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها أنه لم يأتي بعمرة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة هذا محل الجواز، ويختلف محل الجواز عن السنة المؤكدة، السنة المؤكدة أفضل، السنة المؤكدة ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل مما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ولو كان الأفضل لما سبقه أحد إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن لا يأتي بعمرة عن أحد إلا إذا أحرم من الميقات، يريد أن يأتي بعمرة عن والدته يأتي من الميقات، لا يأتي إلى يتردد على العمرة من أقرب الحل، هذا كما قال بعضهم قال لا أدري هؤلاء يؤجرون أم يؤزرون، هل يؤجر على هذا الذي فعله أم يؤزر عليه، لأن قالوا كيف يأتيه الوزر، قال حتى يذهب إلى التنعيم يكون طاف كم طواف بالبيت، والطواف بالبيت عبادة عبادة، والإنسان يكثر من الدعاء في الأماكن حول الكعبة ونحوها وفي آخر الليل لمن يحب له الخير، والله تعالى أعلم.